الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربي محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الأحبة، فلازلنا مع هذه السورة المباركة نتناول آياتها بشيء من التوضيح حسبما يمن الله تبارك وتعالى علينا من العلم ومن أقوال أهل العلم واستنباطاتهم. وانتهيت في اللقاء الأخير من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع العبد الصالح الخضر عليه السلام، ورأينا كم في هذه القصة من العجب ومن العبر. وها نحن ذا نبدأ في قصة جديدة من القصص التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة، مع قصة الرجل الطواف، مع قصة ذي القرنين، والتي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في بداية السورة أن من ضمن أسباب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أسئلة ثلاثة. سئل عن فتية ذهبوا في الدهر الأول فماذا كان عنهم، وسئل عن الرجل الطواف، وسئل عن الروح. أما الجواب عن الفتية فكان عن فتية أهل الكهف، وكان الذي حرض المشركين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم اليهود، لسابق علمهم في التوراة بأخبار مجملة عن هذه القصص أو على هذه الحكايات الواردة في التوراة، وإنما سألوا ذلك ليعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، أو ليكشفوا حقيقته هل هو نبي أم لا. فقالوا إن أجابكم فهو نبي، وإن لم يجبكم فشأنكم معه كما تشاءون. ومع ذلك بعدما أجاب يعني لم يؤمنوا به، مع أنهم هم الذين كانوا على علم ببعثته قبل العرب، ولكن كما قال ربنا تبارك وتعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. والسؤال بدأ بقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين. ويسألونك، هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عن ذي القرنين. هل عن ذي القرنين هنا يعني عن شخص ذي القرنين أم عن خبر ذي القرنين؟ قال العلماء التقدير هنا على حذف مضاف، على حذف مضاف، والأصل في الكلام أنهم سألوا عن خبر ذي القرنين ليس عن ذي القرنين ذاته. ويسألونك عن ذي القرنين يعني عن خبر ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى يعني من خبره ذكرى. وانتبه هنا، المجيء بكلمة سأتلو عليكم منه ذكرى، من خبره، يعني لست سأتلو عليكم كل خبره، فإنه عاش طويلا، فلو قصصت عليكم خبره لما استوعب القرآن خبره، نحتاج لقرآنين ثلاثة، إنما سنتلو عليكم فقط الجزء الهام من حياة ذي القرنين الذي يحدث به العبرة أو يحدث به الاعتبار. إذن من هنا علماء البلاغة والمعاني يقولون من هنا تبعيضية، يعني سأتلو عليكم بعض خبره الذي تعتبرون منه ويحدث فيكم الإيمان ويثبت فيكم اليقين. وهنا علماؤنا طبعا في التفسير وفي غيره اختلفوا عن شأن ذي القرنين، ولماذا سمي بذي القرنين، وهل ذو القرنين هو الإسكندر الأكبر المقدوني الإغريقي؟ فإن الإسكندر أيضا كان له شأن عظيم، ملك الدنيا ومات قبل 40 من عمره وملك الأرض، غير أن العلماء يقولون لا، ليس ذو القرنين هو الإسكندر، حيث إن ذا القرنين إنما كان موحدا لله تبارك وتعالى، داعيا إلى دينه، حتى إننا نجد في كلامه قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا. إذن هو يؤمن بماذا؟ يؤمن بالبعث، بارك الله فيك حبيب، فهو يؤمن بالبعث والرجعة إلى الله تبارك وتعالى. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وكذلك أيضا لما في مسألة السدين والخلطة العجيبة اللي عملها ليصنع السد بين الجبلين، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فهذا الكلام لا يقوله إلا مؤمن موحد. أما الإسكندر فكان وثنيا مشركا، إسكندر الأكبر المقدوني كان وثنيا. فمن العلماء من يقول ربما سمى الإسكندر نفسه بذي القرنين اقتداء بهذا الرجل في مسألة عظمته وملكه، أنه ملك من مشرق الشمس إلى مغربها. كما أنت تحب تتفائل برجل المغوار مثلا، فلما تقرأ قصة خالد ابن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه فتعجب ببطولاته وبإسلامه، فتقول أول مولود يولد لي إن شاء الله سأسميه خالدا، تيمنا بهذا. تقرأ عن الفاروق عن أبي بكر فتقر على نفسك وتأخذ إقرار على نفسك أن تسمي ابنك بهذا. فربما قال العلماء ربما سمي ذو القرنين بالإسكندر لأن أباه كان يرى الشجاعة في الإسكندر، أو العكس، الإسكندر سمى نفسه بذي القرنين على خلاف بين أصحاب التاريخ أيهما كان الأسبق. فالمسألة هذه أيضا يعني ليست منضبطة في التاريخ أيهما الذي جاء قبل الآخر. فالشاهد أن كتب الأولين من أهل الكتاب ذكرت قصة ذي القرنين، ولكن بشيء مجمل ليس بهذا الشيء التفصيل الذي جاء في القرآن. ونحن نؤمن بالتوراة إجمالا ونؤمن بالإنجيل إجمالا بأنهما من عند الله تبارك وتعالى، ونؤمن أيضا بأنهما حرفا، لأن الذي أخبرنا بنزول التوراة على موسى وأخبرنا بنزول الإنجيل على عيسى أخبرنا بأن أهل الكتابين حرفا الكتابين. فنحن نؤمن بهذا ونؤمن بذاك. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فالحكايات التي تسمعونها بأن يسوع قام في اليوم الرابع من صلبه، فالأصل لو أقررت بذلك وهنأت لذلك معنى ذلك أنك تكذب قرآنك. فحينما يقول القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فإذا لم تحدث مسألة الصلب من أصله. فنحن نصدق ربنا ونكذب كل ما سواه إلا من جاء بوحي من الله تبارك وتعالى صحيح وأخبرنا بأن المسيح قد صلب مثلا. إذن فهؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه، كما كشفهم ربنا تبارك وتعالى وفضحهم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. مصيبة كبيرة. يعني لا يكذب على الله وجاهل، لا، ده يكذب على الله وعالم أنه كذب على الله، مش كذب عليه وعليك، ده بيكذب على الله. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالشاهد من كل ذلك أن الكتابين ذكرا عن قصة ذي القرنين إجمالا، ولكن القرآن العظيم جاء بشيء من التفصيل في هذه الرحلة الثلاثية، مغرب الشمس، مطلع الشمس، عند السدين، رحلة ثلاثية لذي القرنين فيها الاعتبار. وسمي بذي القرنين كما يقول المفسرون يجتهدون في ذلك، لأنه قاهر الفرس والروم وأذلهما، وقيل لأنه عاش قرنين من الزمان، عاش أكثر من 200 سنة، وقيل لأن أصليه كريمان، يعني معدن الأم سلسلة عائلتها كريمة، ومعدن الأب سلسلة عائلته كريمة، فسمي بذي القرنين. وقيل وهو صغير ضرب على رأسه ضربتين فطبعتا جرحين في قرنيه، لأن هذا الجزء من الرأس يسمى قرن، وهذا الجزء أيضا يسمى قرن، فضرب في هاتين المنطقتين فأصبحت علامة، فقيل فسمي بذي القرنين. وأي على كل، يعني منهجنا دائما في كلام الله تبارك وتعالى أن ما سكت عنه القرآن فلا حاجة لنا أن نبحث وأن نفتش فيه، لأن لو كان يعني القرآن وكانت ذكر سبب التسمية وأين مكانه ومتى عاش، لو كان فيه فائدة من ذكر ذلك في القصة لذكره الله تبارك وتعالى. كما قلت أيضا في بداية الكلام عن الفتية أهل الكهف، اجتهد العلماء اسمه كذا وكذا وكذا، حتى الكلب اسمه كذا، فلو كان ذكر أسمائهم له كبير فائدة في القصة لذكر الله تبارك وتعالى أسماءهم. إنما نحن يعنينا، لا يعنينا الأشخاص بذواتهم، إنما يعنينا ماذا فعل الأشخاص، ماذا فعل ذو القرنين، ما قصته، ما العجب الذي فيها، ولماذا سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكايته، وما هو القسط الذي ينبغي أن نعتبر منه. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض، وانتبه هنا من الذي يقول، ربنا جل وعلا، إنا مكنا له في الأرض، وانظر الفعل مكن، فعل يتعدى بنفسه ويتعدى بالحرف. ما معنى هذا الكلام في لغة العرب عشان تفهم الفعل الحكاية جاية منين؟ في فعل من أفعال العربية يتعدى للمفعول، يعني يصل إلى المفعول بغير حرف جر. أما أقول مثلا دخل محمد المسجد، المسجد إيه تعرفه؟ مفعول به، ما فيش قدامه حرف جر، يبقى دخل فعل ماضي، محمد فاعل، المسجد مفعول به. إذا تعدى هنا الفعل دخل إلى المفعول بدون إيه؟ بدون حرف جر. طب هات لي بقى محمد خرج من المسجد، ينفع تقول خرج محمد المسجد؟ تنفع؟ وما لا تقول إيه؟ خرج محمد من المسجد. إذا الفعل خرج يتعدى بالحرف، ما ينفعش يوصل للمفعول بتاعه مباشرة، لازم يكون في حرف جر عشان يوصل للمفعول. ولذلك يعرف العلماء من المسجد هنا بإيه؟ يقول لك جار وجرور في محل نصب مفعول به. شفت ازاي؟ اذا دخل غير خرج، دخل تعدى للمفعول مباشرة، وصل له مباشرة، لكن خرج وصل للمفعول بحرف جر. قال لك طيب ما دام الفعل هنا بيصل للمفعول مباشرة، لماذا نأتي بحرف الجر؟ فعل مكن يصل للمفعول مباشرة. فلماذا ذكر هنا ربنا تبارك وتعالى اللام وقال مكنا له؟ لماذا لم يقل مكناه؟ وثبت في القرآن الفعل وتعدى للمفعول بدون حرف جر. قال تعالى الذين إن مكنا هم، يبقى هنا وصل ايه؟ وصل الفعل للمفعول بدون حرف جر. ما قال ربنا الذين إن مكنا لهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قال ذلك ربنا جل وعلا، إنما قال الذين إن مكناهم في الأرض. يعني إذا الفعل على طول مباشرة وصل للمفعول، لأنهم هنا مفعول به، لأن مكنا فعل فاعل وهم مفعول به على طول، ضمير في محل نصب مفعول به. إذا هنا ما فائدة مكنا له؟ لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى إنا مكناه في الأرض؟ وسبحان الله جاء ربنا بالفعل بالحالتين في آية واحدة. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، ما لم نمكنكم، كان مفروض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. يعني جاء بالفعل في حالتين من حالاته، حالة وهو بيتعدى بالحرف وحالة وهو بيتعدى مباشرة. قال العلماء لما يتعدى الفعل مباشرة ويأتي ربنا تبارك وتعالى بتعديه ذاته بحرف جر، يبقى الحرف الجر هنا له فائدة. ولذلك العلماء، في بعض العلماء يقول لك ده حرف جر زائد، ويستنكر طائفة أخرى كابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره من البصريين في النحو، يقول لك ما فيش حاجة في القرآن اسمها حرف جر زائد، لا يأتي حرف في القرآن إلا وله معنى وله دلالة. وكان يميل لذلك دائما الشيخ شعراوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ما فيش حاجة اسمها زائد في القرآن، يميل لهذا الرأي رأي البصريين. بيقول لك هنا حرف جر له مغزى، ده توكيد لتمكين هذا الرجل في الأرض. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى هل من خالق غير الله؟ طب من هنا؟ انت عارف خالق هنا اعرابها ايه؟ اعرابها مبتدأ، يعني هل خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض، من السماوات والأرض؟ فإذا جاء من هنا بتوكيد أنه لا خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض. في قول الله تبارك وتعالى هل تحس منهم من أحد؟ طب ما هي على طول تعرف، ما تجي تعرف أحد مع أنها من أحد تعرفها مفعول به، لكن الذي منع من ظهور الفتحة عليها انشغال المحل بحركة حرف الجر اللي هو بنسميه صلة عند ابن هشام، وبعض العلماء يسموه ايه زائد، ولكن قال العلماء سميه زائد في أشعار العرب، سميه زائد في نثر العرب، لكن في كلام الله القدير لا تسميه زائدا، إنما جاء به للتوكيد. فما تقول ليس في الدار أحد أقوى، ولا لما تقول ليس في الدار من أحد، اسمعها كده بحرف الجر أكدت أنه لا يوجد أحد في الدار. فهنا حينما يقول ربنا تبارك وتعالى إنا مكناه في الأرض أقوى، ولا إنا مكنا له في الأرض؟ إذن إنا مكنا له في الأرض أقوى، فلأنها جاءت بالتوكيد للتمكين لهذا الرجل في الأرض. وآتيناه من كل شيء سببا، آتيناه من كل شيء سببا. هنا العلماء يقفون من كل شيء، ده لو أوتي من كل شيء سبب لكان في مقام الألوهية. إذن هنا في كل شيء، من كل شيء، وأن كانت كل من ألفاظ العموم، إنما يقصد به الشيء الذي يوطد ملكه، مش كل شيء على الإطلاق. لما قال ربنا تبارك وتعالى عن الريح التي أرسلها إلى قوم هود تدمر كل شيء بأمر ربها، طب بالله عليك لو أن الكلام فهم بهذا المعنى بينما نجى الله المؤمنين، طب المؤمن دول مش شيء، لماذا لم يدمره؟ إذن تدمر كل شيء عصى الله تبارك وتعالى بأمر ربها، إذن يبقى هنا الكل مخصوصة. مثلا لما يأتي الهدهد ويقول وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملك وأوتيت من كل شيء. طب لو أوتيت من كل شيء مش كان المفروض تعرف سليمان ده ايه بالضبط حكايته؟ قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظر بما يرجع المرسل ده، عاوز نختبره هيقبل الهدية ولا مش هيقبلها، رشوة كده ندحرج له حتة رشوة شوية مال ونشوف هيقبل الكلام ده ولا مش هيقبل. لو قبل الكلام ده يبقى ده طالب دنيا، لو رفض الكلام ده لا ده بيدعو لدعوة تانية خالص ملهوش دعوة بالدنيا. طب هي لو كانت تعلم هذا وأوتيت من كل شيء زي ما هو اللفظ بيقول، إذا أوتيت من كل شيء يوطد ملكها فقط شيء مخصوص. فهنا لما يقول ربنا تبارك وتعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، إذا من كل شيء مما يوطد ملكه ويفرض سيطرته على الأرض، يعني أشياء مخصوصة، فأشياء معينة ما يقدرش يتخطاه علم الغيب لا يعلمه. بدليل لما يقول له ربنا تبارك وتعالى إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال ماذا؟ أما من ظلم فسوف نعذبه، أما يعني عملية خيره، فولو يعرف أنهم جميعا يكونوا ظلما لقال أما وإننا سنعذبهم عذابا نكرا، لو كان عرف أنهم كلهم ظلم، لو كان عرف أنهم متقين إننا سنجزيهم جزاء الحسنى مثلا. إذن حدود معينة آتاها الله تبارك وتعالى وأعطاها الله تبارك وتعالى لهذا الرجل ليفرض سيطرته على الأرض بقدر الله تبارك وتعالى وبحكمته. وهنا وقفة، لابد أن نفرق بين الأسباب وبين الغايات، ولابد أن نعلم أن عطاء الله تبارك وتعالى لأهل الأرض متنوع ومتفاوت. فكلما نظرت إلى من هو أعلى منك في عطاءات الدنيا احتقرت النعمة التي آتاك الله إياها، كلما نظرت إلى من هو أسفل منك من نعم الدنيا استشعرت بجلال نعمة الله تبارك وتعالى عليك. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أحرى ألا تذروا نعمة الله عليكم. ليه؟ لأنك طول ما تبص للأدنى منك هتقول الحمد لله رب العالمين، ده انا باخد 1000 جنيه، ده في غيري عنده اكثر مني اولاد وبياخد 500، امال عايش ازاي الراجل ده؟ طب لو بصيت اللي فوقيك انت بتاخد 1000 وتشوف التاني بقى تسال التاني ده بياخد 2000، ده حظ ده، ال1000 اعمل بيهم ايه؟ شوف هو بياخد 2000 وعنده ولدين بس وانا عندي 7 وباخد 1000، ده ايه القرف ده؟ ده ايه العيشه دي؟ اذا هتحتقر نعمه ال1000. وانا ضربت لكم مثال دايما، لو صاحب العين الواحدة نظر لصاحب العينين هيحتقر العين الواحدة، طب لو نظر للأعمى هيعمل ايه؟ هيحمد الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله ده انا اعور عندي عين شايف بها الطريق، بروح الحمام لوحدي، بروح الطريق لوحدي، بروح المسجد لوحدي، بروح شغلي لوحدي، اما ده فقد البطاريتين الكشافين فقده، يبقى محتاج حد يجره للحمام، حد يجره للشغل، حد يجره للمسجد، ده اذا كان بيصلي، اخذ بالك؟ فالشاهد من ذلك كلما نظرت إلى من هو فوقك من نعيم الدنيا احتقرت نعمة الله عليك، وكلما نظرت إلى من هو دونك في نعم الدنيا استشعرت بنعمة الله تبارك وتعالى. فهذه عطاءات قسمها ربنا تبارك وتعالى. ولذلك لما احتقروا النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني القرآن ده رب محمد أو رب السماوات والأرض ما اختارش إلا اليتيم ده، لا مال عنده ولا 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 أب ولا سند، طب فين العظماء؟ يعني ربنا ساب العظماء من اصطفائهم ليكونوا أنبياء وينزل عليهم القرآن واختار هذا اليتيم، لماذا لم ينزل القرآن على عظيم القريتين يقصد بهم مكة والطائف؟ لماذا لم ينزل على عظيم الطائف أو على عظيم مثلا مكة كالعاص بن وائل السهمي أو عبد يليل مثلا بتاع الطائف بتاع ثقيف؟ فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول أهم يقسمون رحمة ربك هم اللي هيقسموا الرحمة على الناس، هم اللي هيقسموا العطاءات للناس، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وفي آخر الآية قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة ربك أن ينالك الله تبارك وتعالى برحمته وبعنايته، وأن يعصمك عن الزلل، وأن يوفقك للخيرات، هذا خير مما يجمعه أهل الدنيا من حطامها الزائل الزاهد. إذا لما تجد في نفسك أن الله تبارك وتعالى يوفقك الاستيقاظ مبكرا قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة، تصلي ركعتين لله وتستغفر الله، وتذهب لتكون في المسجد لتصلي الصبح في جماعة، وغيرك ممن أعطاهم الله الأموال ينام حتى تطلع عليه الشمس وربما لا يصلي إلا بعد الظهر، فهذا التوفيق خير مما آتاه الله من المال. احمد الله على هذا التوفيق، أن جمعنا الله في هذا المجلس لنستمع إلى كلامه ونصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، بينما في نفس التوقيت الذي نفعل فيه ذلك هناك من يشاهد فيلما خبيثا خليعا، هناك من يجلس في جلسة غيبة ونميمة ورشوة، هناك من يعقد صفقة ربوية، بينما نحن في بيت من بيوت الله نتدارس آيات الله ونتلو كتاب الله، فهذه منة من الله علينا وتوفيق من الله عز وجل علينا، يحتاج إلى شكر لله تبارك وتعالى على ذلك. فالشاهد من كل ذلك عطاءات الله تبارك وتعالى للناس بقدر وبحكمة، فلا تقل لا تعترض، ما تقولش شوف بقى كده يعني ربنا يظهر علينا الأمريكان ويخليهم متفوقين في السلاح والكلمة وإيدهم طيلة، أي حد عاوزين يجيبوه في أي مكان في العالم يجيبوه، أي حد عاوزين يأدبوه يأدبوه، هذا تقسيم ربك. وأملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم يعني أنظرهم، أديهم مدة تانية إذا لعلهم يرجعون، وأيضا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والدنيا هذه هي دار امتحان وابتلاء واختبار، يعطيها الله تبارك وتعالى لمن أحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الهداية والتوفيق والدين والآخرة إلا لمن أحب. فحينما تجد نفسك على الصراط المستقيم، وحينما تجد نفسك على الهدى، فاعلم أنك محبوب لله تبارك وتعالى. ولذلك لما قال الحسن البصري كلاما جميلا في أهل المعاصي، قال ماذا؟ قال هانوا على الله فتركهم والمعاصي، ولو كانوا مكرمين عنده لعصمهم عن معصيته. فهو تفرح كده لما ربنا سبحانه وتعالى تحس نفسك في معصية متسهلة قدامك، هو تفرح ده انت هنت على الله فخلى السبيل بتاعها يسير. يعني ما تبص لواحدة وتغمز لها وتضحك لها وتلقاها دي حكيت لك وقابلت لك بالموضوع وراحت رمي لك تليفونها ورمت لها تليفونك ولقيت الموضوع سهل، هو تفرح ده انت هنت على الله، فالعملية بقت سهلة، معصيته بقت سهلة. لكن لو شتمتك وقلت لك يا فلان يا كذا يا كذا، ورجعت كده وحسيت انك اتهزأت وقلت لا ما يصحش انا ليه عملت في نفسي كده، اعلم انك كريم عند الله فعصمك عن معصيته. ما تزعلش، ده انت كريم على الله، لان لو كانت العملية وانت هنت على الله ولست من اهله ولست ممن يحبهم الله لسهل عليك لحد ما توصل للكبيرة، ما مش هتوصل عملية للتليفون ولا غيره، توصل للأعماق، نسأل الله العفو والعافية. إذن فإذا زللت لك المعصية فاعلم أنك هنت على الله، ولو كنت عزيزا عنده ومحبوبا عنده لعصمك عن المعصية. وبين لك آيات كده، رايح مثلا هتعقد مثلا هتقابل فلان في القهوة الفلانية عشان هيديك رشوة عشان تطلع له حاجة من الجمارك، أخد بالك وتضرب السند اللي جاي لك مضروب والصنف مش هو عشان تخلص له وطلع له الكونتينر، ورايح تعقد الصفقه دي لقيت في القهوه فلان عارفك وعارف لعيبك، رحت ما توفقتش في المره دي، اوعى تزعل، احمد الله، لان ربنا عصمك عن مال الحرام، احمد الله، منع الله عنك صفقه مريبه، منع الله عنك مالا حراما ستدخله في جوفك وجوف اولادك، وكل ما نبت من سحت او من حرام فالنار اولى به. اما الواحد فيهم يحس يعني الواد اللي هو الواد مخلص، الواد اللي هو يعني ايه الصفقات دي يا عم، احنا نعرف ان انت رايح لفلان ده، لفلان ده لخمه ما اعرفش لا يعمل ليه، لا تعرف لخمه ليه، يقول لك انت رحت لفلان المعقد اللي يقعد يعدها لك، يعد لك الكونتينر بالحته ويعد لك الحته مش عارف ايه، ويقول لك دي عليها كذا ودي عليها كذا. يا عم روح لفلان بيقلب وعنده مخارج وعنده مداخل ومخارج، يعرف ازاي يخلص من زي الشعره من العجينه ويطلع لك الكونتينر في ساعتين زمن. مفكر كده انها متسهله معاه ان مكرم، لا والله هذا ليس بمكرم، هذا مهان، هذا مهان عند الله تبارك وتعالى. وانتم رايتم يا اخوانا الشاب في العشرينات من عمره تلفف كفن ابيض وصلينا عليه، يعني هو ممكن بيكتب الحرام ممكن ياتيه الموت بغته، وهو رايح كده فرحان بخمس ست الاف جنيه رشوه اخدهم في البيت ينام ما يصحاش، بيحصل ما بيحصلش كتير، تيجي تصحي مراته الصبح تلاقي خلاص نردد الاذان ان شاء الله. اذا واتيناه من كل شيء سببا. فالشاهد من كل ذلك اخوتي الاحبه انك ان عصمت عن المعصيه فاعلم انك كريم عند الله تبارك وتعالى ومحبوب عند الله عز وجل، وان خلى الله بينك وبين معصيتي فانت مهان عنده وهنت عليه. واعلم ان عطاء الله تبارك وتعالى كما قلت لك له حكمه، حتى وان اعطى الفاجر ووسع له في الدنيا له حكمه، وان ضيق على عبده المؤمن فله حكمه في ذلك، فهو يعلم منك ما لم تعلمه انت عن نفسك، فالله تبارك وتعالى يعلم السر واخفى. ربما في حالتك هذه الرثه الفقيره تذكر ربك دائما، يؤلمك بالمصائب ويوجعك بالنوائب لكي تقول له انا لله وانا اليه راجعون، وتحمده وتشكره وتتقرب إليه بالطاعات. ربما لو أغفل هذا الباب عنك وبسط لك في الرزق ربما تصبح من الناسين الغافلين لله رب العالمين. وكثير من الناس سقط في هذا الاختبار، من الناس من ابتلي بالضراء فصبر، ومنهم من ابتلي بالسراء ففجر، فنسأل الله العفو والعافية. فإذا ناس بسطت عليهم الدنيا ففتنوا في دينهم وخسروا دنياهم وآخرتهم، وناس ضيقت عليهم في الدنيا ضيق عليهم في الدنيا وربحوا وفازوا في الدارين، صبروا وشكروا ولقوا ربهم جل وعلا هم على طاعة. إذا هذا عطاء ربك، ليس لنا فيه شيء، ليس لنا إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. إذن إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. علماؤنا يقولون هناك اختلاف بين سبب الأخيرة وسببا الأولى. قالوا لماذا؟ قالوا بلاغة القرآن تقتضي لو كان سببا الأخيرة هذه هي سببا الأولى لقال الله تبارك وتعالى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبعه، صح ولا لا؟ دي البلاغة تقول كده. لكن لما يأتي بالظاهر محل المضمر، المضمر عن الضمير، والظاهر هو الاسم نفسه اللي هو سببا، فلما جاء وكرر سببا وهي نكرة فقال وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، تعين أن سببا الأخيرة تختلف عن سبب الأولى. إذن سببا الأولى الأسباب التي تؤيد وتقوي ملكه، آتاه الله منها وأعطاه الله منها. سببا الثانية طرقا إلى مغرب الشمس، فأتبع، وفي قراءة أخرى قراءة من القراءات المتواترة التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم فاتبع سببا. إذن سبب الثانية يعني طريق، وسبب هذا تطلق على أشياء كثيرة، يعني تطلق على البناء وعلى الطريق وعلى الحبل. لما يقول ربنا تبارك وتعالى مثلا من إطلاقها على البناء، الأحمق هذا الغبي فرعون، ما المشكلة؟ إن أحيانا الفراعنة يظن أنهم عباقرة، هم أغبى الأغبياء في تخطيطهم وفي ظنهم أن الشعوب تجهل ألاعبهم، غباء. ففرعون قال لهامان ماذا؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني أنا عندي العملية ده هو كذاب، بس اعمل لنا عم بناية كده لحد ما نوصل لربنا عشان نشوف رب موسى ده شكله ايه. سبحان الله. إذن سبب هنا يعني بناء، ابني لبناء هرم أو أي حاجة كده تعليني لحد ما أوصل لفين؟ لإله موسى. إذن سبب يطلق عليه بناء. أيضا من ضمن إطلاقات السبب على أنه حبل، وأنت بتقرأ يمكن الآية دي يمكن كثير من الناس إلا من رحم ربك لا يعلم معناها، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، شوف، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الآية دي عجيبة، كالواحد لما يقرأها قبل ما يقرأ تفسيرها، إيه اللي يمدد سبب للسماء وبعدين يقطع؟ إيه الحكاية دي بالضبط؟ يقول لك اللي يظن ويعتقد أن الله لا ينصره يعمل إيه؟ يروح حاطط حبل في السماء، السماء هنا إيه؟ السقف، يعني يربط حبل في السقف ويشنق نفسه فلك، ثم يقطع ولينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني هذا الظن بقى، الكيد اللي عمله ده هيضيع الظن السوء في الله تبارك وتعالى أنه لن ينصره في الأرض ولا في السماء. طب بعد ما يموت ما انتهت العملية خالص، أعدم نفسه. إذن هنا السبب معناه إيه؟ الحبل. والأسباب برضو تطلق على الطرق. يقول زهير أيضا في معلقته المشهورة، وزهير بن أبي سلمة هو من أصحاب المعلقات السبع التي كانت تعلق على الكعبة، من أنفس أشعار العرب. وفي الحقيقة أنفس هذه المعلقات كانت معلقة زهير، لأنها امتلأت بالحكمة في نهايتها، كان بيت كده حوالي 12 بيت، لو تقرأهم وتحفظهم تجد فيهم العجب العجاب من حكمة هذا الرجل، وقد عاش أكثر من 80 سنة. وقال في نفس المعلقة بأنه يعني من للحياة، سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أب لك يسأمي. أنا عشت 80 سنة وخدت من خبرتها وخدت من تفانينها وعركتني وعركتها لحد ان انا سئمت منها، وانت لو عشت مثلي ورأيت تجربتي لسئمت من الحياة. فيقول في هذه المعلقة، واسمع هذا البيت، ومن هاب اسباب المنايا ينلنه، ولو رام اسباب السماء بسلمي. بيت عجيب. يقول من هاب يعني من خاف، اسباب يعني طرق، المنايا الموت، من خاف طرق الموت وعاوز ياخذ لنفسه احتياط من الموت، المنايا دي الاسباب دي ينلنه، يعني هتدركه. ولو حتى لو رام، لو طلب اسباب السماء، لو طلع وهرب من الموت الى السماء بسلم، جاب سلم وهرب من السماء. هذا كلام قيل قبل ان ينزل القران، هذه المعلقات كانت في الجاهليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن جاء بما هو أعظم من ذلك، لأن القرآن كلام رب، كلام رب العالمين جل وعلا. فاسمع ماذا قال القرآن في هذا المعنى، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. اسمع الآية عجيبة، المفروض أنت بتفر، أما بتفر بتبقى أنت اللي قدام واللي بيلحقك يكون فين؟ وراك، مش كده؟ طب كان المفروض في الآية يقول ماذا ربنا على حسب اللغة؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاحقكم، لأنه جاي وراكم، مش كده؟ لا، ده أقول لك فإنه ملاقيكم، هيجي لك من قدام، يعني إذن هيسبقك، أنت بتفر منه هيسبقك ويجي لك من قدام. سبحان الله، فإنه ملاقيكم. شوف بتمر عليك الآية كثير وتنتبه لهاش. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. شوف البلاغة القرآن، تعال الكلام زهير. ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلمي. برضو يعني الشيء يذكر من ضمن برضو هذه المعلقة، فيها بيت جميل جدا: لو حبيت تمثل على الناس وتخفي عيوبك عن الناس لازم هيجي يوم وتنكشف. لو كنت مخلص في انك تبقى كويس ربنا هيعينك، لكن بتتصنع امام الناس لازم تتكشف. يقول زهير في هذا المعنى معنى جميل جدا، يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، يعني لو كان عند امرئ خليقة معينة وخصلة معينة، وان خالها ان ظنها تخفى على الناس تعلمي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومن هاب أسباب المنايا لنه ولو رام أسباب السماء بسلمي. الشاهد من كل ذلك بأن السبب يأتي بالشيء الذي يأتي بمعنى الطريق، يأتي بمعنى الحبل، يأتي بمعنى البناء. فذو القرنين، والصحيح في شأنه هل هو ملك، هل هو نبي، هل هو رجل صالح، الراجح في قوله ما قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله وناصح الله فنصحه الله، كما قال علي بن أبي طالب كان عبدا صالحا. إذن لماذا اختلفوا طيب في كونه ملك ولا في كونه نبي ولا غير نبي؟ قالوا في قول الله تبارك وتعالى: قلنا يا ذا القرنين، ستأتي لماذا؟ لأن الآية بتقول إيه؟ وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، اتخذ بقى طرق لمغرب الشمس حتى إذا بلغ مغرب الشمس. قد يقول قائل: هل وصل ذو القرنين إلى مكان غروب الشمس؟ نقول: لا، إنما المقصود وصل في اتجاه غروب الشمس إلى أقصى مكان في الأرض، أقصى مكان في ناحية المغرب، ما لقاش بعدها أرض ثانية، ففتحها الله تبارك وتعالى عليه. وكان كلما مشى دعا الناس إلى دين الله، فمن آمن به اتخذه معه، ومن عصاه أذله وأخذه عبدا له، واستخدم أسباب القوة اللي عندهم أضافها إلى قوته، وهكذا ماشي في زحف ناحية الغرب. إذا وصل إلى مغرب الشمس يعني أقصى مكان في ناحية الغرب ناحية غروب الشمس، مش مغرب الشمس، لأنك أنت بعينك المجردة وأنت واقف على البحر وما فيش حاجة قدامك بتشوف الشمس طالعة منين؟ من المية. طب هي طالعة من المية؟ دعنا كده الكوكب بتاعنا ثالث كوكب بعدا عن الشمس، مجموعة بتاعتنا مجموعة الشمسية اللي فيها 9 كواكب، الكوكب الأول من الشمس هو إيه؟ عطارد، وبعدين الزهرة، وبعدين الأرض، احنا الكوكب الثالث. عطارد لا حياة فيها لشدة حرارة الشمس عليها، درجة الحرارة لا يطيقها أحياء، والزهرة كذلك، احنا أول كوكب يستساغ فيه العيش بعد مناسب عن الشمس. فكيف نقول إنه وصل لمغرب الشمس؟ طب لو وصل لمغرب الشمس يحترق هو ومن؟ هو وجيشه. إذا معنى الكلام هنا وصل إلى أقصى مكان من الأرض في ناحية الغرب، وجدها تغرب في عين حمئة، عين يعني عين ماء، حمئة عين صينية، فالحمئة يعني الطين الأسود. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فأنت أيها الإنسان كنت من طين، وحتى قالوا أن هذا طين الحمأ طين له ريحة، عشان ما تبقاش يعني تقول إف، أخذ بالك لما تشم رائحة، فانظر إلى رائحتك، لو أنك شممت رائحتك بعد موتك ب3 أيام، يمكن لو مكنك الله من هذه الريحة يمكن تخلع القبر وتطلع منه ريحتك. لا مش كده بس، شوف ريحتك وانت في الحمام، تشغل الشفاط وتشد السفون، وريحتك اللي يجي بعدك والإف، وهو هتقال له إف برضه، نسأل الله العفو والعافية. فإذا الإنسان ما بيشمش نفسه، شم غيره بس فقط للأسف. وهكذا حتى في العيوب، ما ينظر إلى عيوب نفسه، كلنا عيوب، كلنا خطايا، لكن نقعد نفنجل عينينا العيون إيه؟ العيوب الآخرين وزلاتهم. ولذلك لما نقول يعني قول لعينك كده لما تبص على عيوب الآخرين، قل لعينك يا عين للناس أعينه، يعني عندما بتشوف عيوب الناس، الناس لها عيون تشوف عيوبك. إنما كما قال علماؤنا إنما كانوا من الكفار، فخيره بين أمرين: إما أن يتخذ فيهم السبيل القوي بالقوة وينهرهم ويقهرهم على الإيمان، وإما أن يتخذ فيهم السبيل الأحسن يدعوهم الأول بالحسنى وبالرفق وباللين. وخلي بالك، لم يخير الله تبارك وتعالى عبدا من عباده إلا ويعلم أنه سيختار الأصلح، يعني علم في نفس الإنسان، يعني ما يخيرش جبار، لا يخير جبارا. يعني لما خير النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى فقال له: إما منا بعد وإما فداء. ده تخيير. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الطريق النهي القتل ولا طريق الفداء؟ اتخذ طريق الفداء. لا يخير الله تبارك وتعالى عبدا في أمر من أمرين، وأمر فيها دماء وقتل وإلى آخره، إلا ويعلم من قلبه الصلاح والرفق بهؤلاء الذين سيخير فيهم. ولذلك لما قال قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، قال ماذا؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول له من أمرنا يسرا، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قال العلماء: أما من ظلم هنا يعني أما من استقر على الظلم، والظلم هنا ليس الظلم اللي هو مقابل العدل، لا، الظلم لما يأتي في مقابل الإيمان وهو إيه؟ الكفر. لأن الله قال ماذا؟ والكافرون هم الظالمون. والظلم يأتي بمعنى الشرك. قال جل وعلا في كتاب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يبقى يقصد هنا ليس الظلم اللي هو الطغيان مجاوزة الحد، لا، اللي هو التفرقة مثلا بالأولاد فيه ظلم، تفرقة بين الأقارب فيه ظلم، التفرقة حتى بين من تحتك في العمل، ده بينجز وده بينجز وبعدين انت بتفرق ده عشان ابن فلان وبتقتل ده أكثر، ده ظلم. لكن ليس هذا الظلم هو الكفر، هذا ظلم مجاوزة الحد اللي هو ضد العدل. لكن لما يأتي الظلم مقابل الإيمان يبقى مقصود بالظلم هنا ماذا؟ الكفر. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لا يظلم؟ طب مين فينا اللي إيمانه ما تلبس بظلم؟ مين فينا ما بيبصش بصة مش ولا بد؟ مين فينا بيغفل عن إلا ويغفل عن صلاة ليل، عن صلاة فريضة؟ إذا كله ذا من ضمن الظلم، ظلم للنفس. من فينا لو يقول برضو كلمة فيها ساعات غيبة، كلمة فيها كذا، كلمة يريد بها كذا، فيها سخرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا الذي تقصدون، مش هو ده الظلم، إنما كما قال العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا لما تشيل بقى مسألة التعويض، الناس اللي درست رياضيات مسألة التعويض، تشيل مكان الظلم الشرك في الآية، ما هو الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وتيجي في دي معادلة واحد، تعالى المعادلة رقم اثنين: إن الشرك لظلم عظيم. حلو، يبقى نشيل الظلم في المعادلة الأولى ونحط مكانها الشرك. تمشي ولا تمشيش؟ تمشي. إذا تكون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، تمشي من باب التعويض في المعادلات. ها، بقرب لك المعنى يعني. إذا هنا المقصود بمسألة الظلم هنا الشرك، والظلم هنا في آية ذي القرنين الكفر. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. الذين قالوا بأن، ونختم هذه الآية، الذين قالوا بأن ذا القرنين من الأنبياء استندوا في دعواهم إلى قول الله تبارك وتعالى: قلنا يا ذا القرنين، واللي قال هنا مين؟ الله. فرد عليهم العلماء قالوا: ليس كل من قال له الله أو أوحى إليه الله يكون نبيا، بدليل قال ربنا تبارك وتعالى: فأوحى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يبقى النحل أنبياء، يقول لك أوحى صح. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فالوحي هنا وحي نبوة، اتفق أهل السنة والجماعة وإجماع المسلمين جميعا خلافا لابن حزم الظاهري بأن الله تبارك وتعالى لم يصطف من النساء رسوله ولا نبيه. ما فيش الأنبياء كما قال ربنا تبارك وتعالى بأسلوب الحصر: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. رجالا، يبقى المرأة الخرفانة اللي طلعت دي مش عارف في اسكندرية ولا فين وقالت أنها نبية، فاكرينها؟ كان اسمها الحاجة منال ولا الحاجة ايه؟ قالت انها نبية. وراجل اسمه براقع كان في الثمانينات، فاكرينه الدكتور بتاع الاسنان بتاع اسكندرية، ادعى النبوة. فكل هؤلاء تضرب اعناقهم، لان من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، تضرب عنقه يعدم على طول. وقال بعض العلماء ليست له توبة، يعني ما نديلوش فرصة يستتاب، يستتاب يعني. ومنهم من قال لا، نعطيه فرصة للإنابة والتوبة، خلاف بين علماء، لكن الشاهد أنه يقتل. إذن ليس كل من أوحى الله إليه أو قال له ربنا تبارك وتعالى قولا معنى أنه نبي. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أم موسى وأوحى إلى النحل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، يعني ملهمون، يلهمهم الله تبارك وتعالى الحكمة. فلو كان في أمتي محدثون لكان عمر. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ شهادة من؟ هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: لو كان في أمتي محدثون ملهمون لكان عمر. فالشاهد من كل ذلك بأن ذا القرنين كان رجلا صالحا، عبدا صالحا، كما قال الإمام علي رضي الله عنه: أحب الله فأحبه الله، وناصح الله فنصحه الله تبارك وتعالى. والحديث له بقية إن شاء الله تبارك وتعالى، نكملها في الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، وأبقانا في الحياة الدنيا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين إذا ذكروا بالله تبارك وتعالى تذكروا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.